سجن
كنت بتلعب في السجن
كنت كان بلاد بعد ما كنت في العالم وصلت
لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بس باشر عقب الدرس يعني باشر عقب الدرس اي الاثنين الثلاثاء دروس قائمة الأربعاء دروس مخطط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. قلنا المرحوم الشيخ في تحرير محل النزاع يستعرض مجموعة من التقسيمات المقدمة حتى ينبه على أنه هل البحث جار في جميع الأقسام أم جار في بعض الأقسام. التقسيم الأول الذي ذكره المرحوم الشيخ قسم المقدمة إلى مقدمة داخلية وإلى مقدمة خارجية، أو بعبارة أخرى قسم المقدمة إلى أجزاء وإلى شرائط. لا ريب أن بحثنا، أعني بحث الملازمة بين بالمقدمة والمقدمة، لا ريب أنه يأتي في الشرائط، ولم يتوقف أحد قط في دخول الشروط في محل البحث المقدمة الخارجية. وإن كان العلماء تفننوا في بيان أقسام للمقدمة الخارجية من قبيل المقتضي والشرط وعدم المانع ونحو ذلك من التقسيمات للمقدمة الخارجية، لكنهم اتفقوا في أن هذا القسم، أعني المقدمة الخارجية، داخل في محل البحث. إنما الكلام في المقدمة الداخلية أي الأجزاء. في المقدمة الداخلية ذكر المصنف ثلاثة إثارات. الإثارة الأولى، ما المقصود من المقدمة الداخلية؟ تعريف المقدمة الداخلية، هذه الإثارة الأولى. الإثارة الثانية، هل الأجزاء تسمى مقدمة أم لا تسمى مقدمة؟ يعني تحقيق موضوعي. السؤال الثالث والإثارة الثالثة، أنه لو سميت مقدمة هل مشمولة في الحكم ها هنا أم ليست مشمولة في الحكم ها هنا؟ فيما سبق عرفنا المقدمة هو عبارة عن التوقفية الوجودية، بمعنى أن ذي المقدمة متوقفة على وجود المقدمة، ولا مجال لفرض وجود ذي المقدمة إلا في فرض وجود المقدمة. إن شاء الله بعدين هم نضيف قيد إضافي، لا بد أن يكون التوقف توقفا انحصاريا. هذا تعريف المقدمة، التوقفية الوجودية. ومن الواضح أن الكون الذي نسميه ذي المقدمة وجوده متوقف على وجود أجزائه، فالتوقفية الوجودية محفوظة بين الكل والأجزاء، إذ لا مجال لافتراض وجود الكل إلا في ضمن وجود الأجزاء أجدت شبهة هنا عنوانها أنه ألم تكن المقدمية التوقفية الوجودية الاثنينية، يعني قيد الاثنينية ملحوظ، فالمقدمة غير للمقدمة، فتعريف المقدمة لا بد وللمقدمة توقفية وجودية اثنينية. ومن الواضح بين الكل والأجزاء ليست هناك إثنينية، وإن كان هناك توقفية وجودية لكنه ليس هناك إثنينية. فصحيح أن الكل متوقف وجودا على الأجزاء، فالتوقفية الوجودية محققة، لكنه إحنا المقدمة عبارة عن توقفية وجودية إثنينية. ومن الواضح أن الكل عين الجزئي، وليس هناك إثنينية بين الكل والجزئي. أجاب المرحوم عن هذا الإشكال بماذا؟ قال لا، الإثنينية بين الكل والجزء موجودة. صحيح الكل عين الجزئي، لكن الكل غير الجزئي، الكل يتمايز عن الجزئي، وذلك لأن الكل هو الأجزاء بشرط الاجتماع، بينما الجزء هو الجزء لا بشرط الاجتماع. ومن الواضح أن الشيء بشرط الاجتماع غير الشر لا بشرط الاجتماع. فالتوقفية الوجودية الاثنينية بين الكل والجزء موجودة. نعم، نسلم أن هذه الاثنينية ليس اثنينية خارجية، وإنما اثنينية اعتبارية، وإلا بلحاظ عالم الخارج الجزء عين الكل والكل عين الجزء بلحاظ الخارج، ليس عندنا تعددية وجود بين الجزء والكل، وجود الكل عين وجود الجزء، لكن عينية خارجية، اثنينية اعتبارية. ونحن حينما قلنا يشترط في باب المقدمية أن يكون هناك توقفية وجودية اثنينية، لم يكن مقصودنا توقفية وجودية اثنينية خارجية، بل أعم من أن يكون توقفية وجودية اثنينية خارجية أو اعتبارية. فبين الأجزاء والكل، إذن هاي عبارة، هل الجزء عين الكل؟ نقول نعم. وهل الجزء غير الكل؟ نقول نعم. تقول شلون وهذا تناقض؟ أقول لا، الجزء عين الكل خارجا، والجزء غير الكل اعتبارا وذهنا. ونحن حينما عرفنا المقدمية بالتوقفية الوجودية الاثنينية، لم نشترط على أنفسنا توقفية وجودية اثنينية خارجية، بل أعم من أن يكون توقفية وجودية اثنينية خارجية أو اعتبارية. طبعا بين الشرط والمشروط، هاي بس زايد خير، بس زايد خير، بين الشرط زايد خير، هتشي بين الشرط والمشروط توقفية وبعد وجودية وبعد اثنينية وبعد خارجية، بين الشرط والمشروط اثنينية خارجية. أما بين الأجزاء والكل ليس خارجية، بل بالخارج عين، إنما الاثنينية اثنينية اعتبارية لا اثنينية خارجية. ويكفي وكفانا الاثنينية الاعتبارية. اجهم بالإشكال على العارض، والله ما نفتهم انت شو تقول. انت مرة تحشي تقول الجزء مأخوذ بشرط لا، ومرة تقول الجزء مأخوذ لا بشرط، انت ما افتهمنا، انت شنو رأيك؟ دينك مذهبك شنو؟ بشرط لا او لا بشرط؟ حيث سابقا كنت تعبر عن الجزء بشرط لا، اليوم تعبر عن الجزء لا بشرط. انت رأيك وضح لي اياه، هناك تنافل في مقولاتك ايها الخراساني، إذ مر علينا فيما مضى أنك عبرت عن الجزء بشرط لا، بينما اليوم تعبر عن الجزء لا بشرط. قال كل من التعبيرين صحيح، لكن هناك كنت أعبر عن الجوز بشرط لا من حيث باب الحمل، أي آبي عن الحمل، فإن الجزء آبي عن الحمل على الكل، وإن الكل آبي عن الحمل على الجزء، وإن الجزء آبي على الحمل على الجزء الآخر، والجزء الآخر آبي على الحمل على الجزء. ومن هنا اشتهر عندنا الأجزاء آبية الحمل على الكل وعلى الأجزاء. هناك كان بشرط لا، يعني بشرط اللا حمل، الأجزاء بشرط اللا حمل. أما هناك نقول الجزء لا بشرط من حيث الاجتماع، ومقولة الاجتماع مقولة، ومقولة الحام مقولة أخرى. فلا تنافي إني أنا الخراساني في الوقت الذي أقول فيه بأن الجزء بشرط لا الحام إني أنا الخراساني، أيضا أقول إن الجزء لا بشرط الاجتماع بعد تعدد الحيث لا مانع أن يكون الشيء الواحد من حيث هو بشرط لا، ومن حيث آخر هو لا بشرط. المؤمن من حيث الكفر والنفاق بشرط لا، لكن من حيث الأكل والشرب هو لا بشرط. المؤمن بشرط لا النفاق، والمؤمن لا بشرط الأكل والشرب. ما كمان تعدد حيث شنو المانع من جيد. هذا الإثارة الثانية الذي بالأمثال كلها أشرنا إليه، وإنما تكرار. الإثارة الثالثة، شيخنا اتهمنا إن رأيك وشنو، إن رأيك شنو؟ رأيك قائم على أساس أن الأجزاء تسمى مقدمات، هاي سلمناها لك. لكن هل يمكن أن تكون الأجزاء واجبات بوجوب نفسي ضمني انحلالي، وواجبات بوجوب غيري مقدمي؟ هل يمكن ذلك أم لا؟ فنقول الركوع هو واجب نفسي ضمني انحلالي جزئي، والركوع هو واجب غيري مقدمي. نقدر نقول له لا، يعني بعبارة كل من تحلى بحلية المقدمية هل يتحلى بحلية الأمر الغيري؟ أم يمكن أن نفكك فنقول هو يتحلى بحلية المقدمية لكنه ليس من الضروري أنه يتحلى بحلية الأمر الغيري؟ فرق بين العنوان وهو المقدمية وبين الأمر الغيري الذي هو أثر المقدمة الغيرية. هل يمكن أن نلتزم في عالم الوجود أن شيء يسمى مقدمة ولكنه مقدمة وجودية اثنينية توقفية انحصارية؟ هل يمكن هذه المقدمة ألا تكتفي بالأمر الغيري، أم أنه كل من كان قد كل من كان قد صدق عليه أنه مقدمة فلا محال لا بد أن يصدق عليه أنه ينجذب إليه الأمر الغيري؟ هل بين المقدمة والأمر الغيري تلازما لا ينفك، أو أن بين المقدمة والأمر الغيري يمكن الانفكار؟ هذا الإثارة الثالثة. الإثارة الثالثة، شيخنا المصنف يقول يمكن الانفكار، يمكن الانفكار، بل راح يصعد، راح يصعد الشيخ، راح يصعد اسمع، بل الأجزاء كالركوع والسجود في الوقت الذي ندعي أنها يقال لها مقدمة يستحيل في حقها الأمر الغيري. هذا مدعى الشيخ الخراساني. الأجزاء مقدمات مع استحالة الأمر الغيري لها. يا بني يا شيخنا مدرك أكسن. مدرك الشيخ ما هو؟ اجتماع المثلين على محل واحد وهو مستحيل، إذ يلزم أن يكون الركوع واجب بوجوب النفس وواجب بوجوب غيره، وأما يمكن لشيء واحد أن يكون محبوبا من أجل نفسه وأن لا يكون محبوبا من أجل نفسه، وإنما يكون محبوبا لأجل غيره، بين محبوبيته لنفسه المسمى الأمر النفسي وبين محبوبيته لغيره المسمى بالأمر الغير، كيف يمكن لشيء واحد أن يكون محبوبا له محبوب؟ إما رجع إلى مقولة التناقض كما على الآن أبين دعوة فكرة التناقض، أو رجع إلى مقولة المثلين، الوجوب النفسي مثل الوجوب الغيري، ولا مجال لاجتماع وجوبين على وجوب عمل أن يكون نفسيين أو مثليين أو غيريين أو أحدهما نفسي والآخر غيري، لا مجال لاجتماع الوجوبين على شيء واحد. اسم كيفك، إما ترجع إلى استحالة المثلين كما هي عبارة المرحوم الخراسان، أو ترجع إلى اجتماع النقيضين. شلون أرجع إلى اجتماع النقيضين؟ مقتضى أن الركوع وجوبا نفسي أي محبوب من حيث نفسه، ومقتضى أنه يكون وجوبا. لو قلنا أن الركوع يمكن أن يتصور فيه النفسية والغيرية، حينئذ للزم ماذا يكون؟ للزم أن يكون الركوع محبوب من أجل نفسه، وأن يكون الركوع ليس بمحبوب من أجل نفسه، وهذا هو النقيض بعينه. أثبت لك إما المثلية أو النقيض. انتهى مدعى الشيخ. هذا أول نقطة اليوم حكيناها. النقطة الأولى التي حكيناها، الركوع لا مجال لأن يكون مجمعا للوجوبين النفسي والغير، بل الركوع له وجوب واحد وهو النفسية، ولا مجال أن يفترض فيه الغيري. ليش؟ دليل شنو؟ لاجتماع مثلين. أنت اجت إن قلت، هاي إن قلت محاولة في قمة من البحث العلمي، أرجو الانتفاع محاولتها. إذا واحد يمتحن يمتحن بإن قلت، ما يمتحن بما قبل. إن قلت إحنا نقدر نتغلب على محذور المثلية، وذلك عندنا مفتاح، نقدر نتغلب على محذور المثلية عندما يكون المعنون واحد، لكننا نتغلب على المثلية وخوات المثلية، وذلك عن طريق تعدد العنوانية. إذ البعض استعمل هذا الأسلوب في التغلب على جزء من المشاكل العلمية عندما يكون المركز الخارجي واحد، لكنه يتجه إلى المركز الخارجي يتجه سهمان، والسهم الأول وإن كان يماثل السهم الثاني، لكننا قادرين على التغلب عن المحذور، وذلك بإثارة بحث تحت عنوان تعدد العناوين. فوحدة المعنون وتعدد العنوان كفيل في رفع غائلة المثلية. وحدة المعنون وتعدد العنوان كفيل في رفع غائلة المثلية، يعني شنو؟ كما في باب اجتماع الأمر والنهي، هاي الأرض المغصوبة وصليت بيها من حيث المعنون تمشي عندنا واحد، فرد خارجي واحد، صلاة في الأرض مغصوبة. البعض قال ما ممكن أن نحكم بصحة الصلاة، ليه؟ لأنه هذه إما مأمور بها دون النهي وإما منهي عنها دون الأمر. دول اللي نسميهم، دول يسموهم نظرية القائلين بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي. أكو مدرسة تسمى مدرسة المجوزون القائلون بإمكان اجتماع الأمر والنهي، شلون تخلصوا؟ مو يجي عليهم إشكال اجتماع المثلية أو اجتماع النقيضية. كيف يمكن لشيء واحد أقول له افعل لا تفعل، الأمر يعني افعل، النهي يعني لا تفعل؟ كيف يمكن للمركز الواحد أن يكون محط افعل ومحط لا تفعل؟ إيش أجابه؟ قال عمي محط افعل ومحط لا تفعل مو المصدر، محط افعل عنوان الصلاة ومحط لا تفعل عنوان الغصب. هسه صدفة اجتمع فيه مصداق واحد مثل النظر إلى المرأة الأجنبية وأنا في الصلاة، ألم يلتزم الجميع في مثال النظر إلى المرأة الأجنبية في أثناء الصلاة بأني مصلٍ وإني قد ارتكبت الحرام بالنظر إلى الأجنبية؟ كما قالوا بجواز اجتماع الآم والنهي في مثال الصلاة والنظر إلى الإمرأة الأجنبية، فليقولوا بجواز اجتماع الأمر والنهي فيما لو كان المعنون واحد لكن كانت العناوين متعددة، وكنا ممن يقول إن الأحكام تنصب على من؟ على العناوين، يعني محط النظر الذي يلمسه الأمر. ماذا يلمس الأمر؟ العنوان، عنوان الصلاة. يا أخوان عنوان الصلاة يعني شنو؟ عنوان الصلاة عنوان في الذهن، مفهوم الصلاة. والنهي يمس يا عنوان لا تقصر، وإن كان المعنون شيء واحد تعددية العنوان من جهة ومتعددية العنوان من جهة، وبعد وأن متعلق الأمر والنهي العنوان لا المعنون. هنا بعد يقول اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، وإنما حق العبارة لازم يقولون اجتماع الأمر والنهي على عنوانين على شيئين وليس على شيء واحد. فأحمل بعض العلماء فكرة تعدد العنوان من أجل الفرار من مشكلة الامتناع، فهذا الحل الذي طرح في يابر باب اجتماع الأمر والنهي لما لا نسحبه هذا الطرح ونطبقه في مقامنا بأن نقول الركوع المعنوني واحد لكنه ها هنا عندنا عنوانان، عنوان المقدمة وعنوان كونه واجبا نفسيا يعني جزءا، من جهة مقدميته يتوجه إليه الأمر الغير، ومن جهة جزئيته يتوجه الأمر النفسي. فالركوع المعنون الخارجي الواحد ذات العنوانين، عنوان المقدمة وعنوان الجزئي، من حيث العنوان الأول ينجذب إليه الأمر الغيري، ومن جهة عنوان الجزئي ينجذب الأمر النفسي. ولا ضير في الالتزام بتعدد الأمر والنهي أو الأمر الغيري والأمر النفسي ما دام المركز قد تعدد. هذه محاولة البعض ألخصها بكلمتين، ما قيل من حل في اجتماع الأمر والنهي نقوله في المقام. بس المحاولة مبنية على شنو؟ تعددية عنوان وبعد، المحاولة تعددية عنوان وبعد، وأن محط الأوامر متعلقة بالعناوين لا بالمعنونات. انتهت هذه المحاولة. هذه المحاولة تتم الضرر الشيخ خراساني، لأن خراساني قال ما نقدر نركوع، هم واجب غيري هم واجب نفسي. هذه المحاولة استوى، يمكن للركوع أن يكون واجبا غيري وأن يكون واجبا نفسي. دخل الشيخ على الخطة، اسمع الشيخ شلون دخل، دقة مطلب الشيخ في هذا. أريد يصير لمس اليد، ما أريد لمس الألفاظ. بعض مرات إحنا نأنس بمطالب على أساس لمس الألفاظ، ومرة نأنس بالمطالب على أساس ها نلمس الجوهر الأشياء، مو ألفاظ، مو لقلقة لسان. شو واحد بالصلاة، مرة واحد يصلي يمر على إياك نعبد وإياك نستعين، خبير في الإعراب وخبير في إخراج الحروف ومخارج الألفاظ، لكن ليس خبير في تجسيد هذا اللفظ على واقعه. واقعا إياك نعبد وإياك نستعين أو لا، مجرد شنو؟ لقلقة لسان. أحيانا يكون عندنا أنس. الخطر الأكبر الذي يواجهنا أن نعيش أحيانا لقلقة لسان في عالم العبادات، مو نعيش وهكذا. لما نمر على الإمام زين العابدين نشوف لما كان يتوضأ كان يرتجل، بينما الآن واحد يتوضأ قال يعلش بحلقه ويعلش ويحكي ويا صاحبه ويتكلم وكأنما كل عمل ما يأتي، وليس كأنما هذا مدخل لعمل العبادي المهم جدا ومفتاح الارتباط بالله، باب الدخول على الله عز وجل. الوضوء باب الحريم إلى الله. الوضوء إذا واحد يريد يدخل إلى حريم الله شو يسوي؟ يتوضأ. إذا توضأ دخل. بس لمن يعرف قيمة الوضوء، مو يمر على الوضوء على أنها ظاهرة غسل الوجه كما يغسل ثوبه، يمر على أساس تحصيل الطهارة الروحية. لما شخص يتوضأ بنية أنه هذا أسوي، إذا سكون أهل المعرفة قبل ما يتوضأ يبقى في الدقيقة وحده يفكر أنا مقدم على يا عمل، شنو العمل الذي دا أقوم به؟ لو سئلت الآن شو دا أسوي؟ شجر الجواب الأمثل، هيك يفكر مع نفسه، يحصل على نظرية خواطر المعاني. خواطر المعاني نظرية تربوية، لابد هو الإنسان أن يمر نفسه عليها. إيش دا أسوي؟ وين دا أروح؟ شنو هذا؟ تصل وجه ليش؟ ليش عدن هذا الوجه؟ ليش ذاك اليد؟ ليش كذا؟ شنو المطلوب مني؟ أنه بيض وجهي، شنو معنى بيض وجهي في الوضوء؟ شنو ربط بيض وجهي في الوضوء؟ وهكذا. حينئذ يجي الوضوء على أساس شعور وجداني بحلاوة الوضوء. ليش بعض الناس يقول والله أنا ما أدري شو، ما أتذوق حلاوة الوضوء، لأنها تعيشها كظاهرة تقليدية، ما تعيشها كظاهرة حضورية. وإذا نتوضى مليار مرة بظاهرة لكن مو بظاهرة حضورية، لا قيمة لها ولا تقدم شيء لك ولا تكون عاصمة لك في مسيرتك، إنما تحصل مسيرتك الوضوء الحضوري. الوضوء الحضوري يعني شنو؟ أستحضره بحقيقتك، أستحضره بحقيقتك يعني شنو؟ يعني أوقف أمام المغسلة قبل ما أبدي بالوضوء. إيش دا أسوي؟ إيش دا أسوي يعني؟ إحنا إذا أريد واحدنا يأكل أكلة إذا ما يفكر بها ثلاث ساعات ما يأكلها، وإذا مين نجمد عليه 50 نجمة ما مستعد أن يتقبلها. ليش لما توصل القضايا إلى المعنويات إحنا نمر عليها مرور سريع؟ واقعا يؤسف، يؤسف للإنسان، يؤسف للإنسان أن يمر على هذه المظاهر العبادية من دون أن يعيش حلاوة تلك العبادات. ترى ما زال أكو فرصة لأن نعيش حلاوة العبادة. تذوقوا العبادة، استشعروا حلاوة العبادة، المسوا حلاوة العبادة. اليوم واحد من أي عمل عبادي لما يقدمه خل قبل ما يبتدئ به لتكثر في العبادة، وإنما ركز على خواطر العبادة. الإكثار في العبادة لا قيمة له، التركيز على خاطرة العبادة لا قيمة. إخطار المعاني، تجسيد المعنى. لذا لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أعضاء كلها تشهد أن لا إله إلا الله، مو لسانه يشهد أن لا إله إلا الله، جسده يشهد أن لا إله إلا الله، وجوده يشهد أن لا إله إلا الله، كيانه يشهد أن لا إله إلا الله. هذا هو العبادة. العبادة كل وجودي يعيش ينجذب، كل أحاسيسي الكون كله يسبح معي في قولي أن لا إله إلا الله. مو أنا أقول أن لا إله إلا الله وما أفهم إلا كيفية إعراب أن لا إله إلا الله، لا، أجسدها بحقيقة، أحس أنه الجدران تسبح معي، أحس أن السماء تسبح معي، أحس أن الأرض تسبح معي. نعم الأرض تسبح لا تسبيحا لفظيا، وإنما تسبح تسبيحا واقعيا، أنه ما حد ما خلقني إلا الله، وأن كياني ووجودي هو رغم وجود الله عز وجل. لما نشعر بأني أنا مفتقر إلى الله حينئذ أشعر بأن الأرض أيضا مفتقر إلى الله، أشعر أن السماء أيضا مفتقر إلى الله، أشعر أن كل ما في الوجود مفتقر إلى الله، حينئذ أقول أشهد أن لا إله إلا الله. أما ألفاظ فلا قيمة لها. وإذا نرجع أريد جواب المرحوم الشيخ الخراساني يكون موضع لمس اليد، مو عالم الألفاظ. ترى بعض الناس يصير عالم لكن عالم الألفاظ، وبعض العباد يصيرون عباد لكن عباد عالم الألفاظ. ومن هنا شوفوا عبادة عالم ساعة عادل عبادة 70 سنة لعارفه. ليس لأن العالم يعبد عن بصيرة، لا يعبد، يعبد بلمس اليد، بتذوق وجداني، الوجدان يتذوق ما يقوله. لما نشهد أن الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه رسول هذه الأمة، لابد أن أشعر بكل ما للكلمة من معنى، وأنه هذا السفير بين السماء والأرض نحو سفير حاضر الآن ناظر إلينا. حينما أسلم كلنا نسلم على الرسول في اليوم الواحد، لا أقل 5 مرات نسلم على الرسول الأكرم. لكن شلون نسلم على الرسول الأكرم؟ هل نسلم على الرسول الأكرم ونحن نستشعر أن الرسول ينظر إلينا؟ هل واقعا كان بعض العرفاء لما يسلم على الرسول الأكرم كان يلمس جوابه عليك السلام، كان يلمس لأنه مستحضرا لحقيقة الرسول الأكرم، الحقيقة النورانية للرسول الأكرم، مو أنه عبارة عن أمر عبادي فارغ من المحتوى. هذه رؤية الوهابية. الوهابية تفكر على أساس السلام على نمط اللقلقة اللسان، وإلا الرسول ما موجود. أما نحن الشيعة نشعر وبوضوح أن الرسول معنا في كل وجودنا، فحينما نسلم عليه. لذا الأمثل في باب التسليم إلى الرسول الأكرم، إنسان لما يسلم على الرسول الأكرم يحاول أن يغض من بصره إلى الأسفل بالسلام، تأدبا إلى أنه يسلم على من، مو أنا فاتح عيني وبكل وقاحة وأسلم. منو من عندنا مستعد أمام شخص قائد بسيط دنيوي أنا نخلي عيان عيننا بعيننا ونسلم؟ فإذا ما نطقطق برؤوسنا ونسلم إلى القائد، ومن هو القائد الحقيقي؟ الرسول الأكرم هو القائد. فنطقطق برؤوسنا عندما نسلم في أثناء التسليم في الصلاة، لمن يريد أن يشعر بحقيقة الصلاة يسلم بهذا النمط من التسليم، بحيث يستحضر أنه الرسول أمامه، مو أنه أنا ما والله صلاة طبيت بصلاة وطعت بصلاة، لا الله أعرفه ولا الله حاضر عندي ولا رسول الله حاضر عندي ولا كل شيء حاضر عندي، وكأنما عمل مر علي كسائر الأعمال المهنية الذي اليوم أنا. الصلاة معناه إحضار الله عندي وإحضار الرسول الأكرم عندي. كثير من عندنا الآن بعض فقرات التسليم لا يفهم لها معنى، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، منهم عباد الله الصالحين، السلام عليكم منهم عليكم. كثير من الناس يا ابا منو عليكم انت سلم عليهم عليكم، يقول لك الله قال لي سلم عليكم، اما منو عليكم؟ ما سلم عليكم. شلون انا انتظر من نفسي ان اكون تكون الصلاه مؤثره اثرها وانا ما افهم انا علي من اسلم؟ مجرد انه مجملات. الانسان الى اليوم يعرف من المقابل اليه وعظمة المقابل إليه ويطالب بسلام له، شنو فائدة؟ شنو أثر؟ من هم هؤلاء الذين نحن نسلم؟ لماذا يبقى الإنسان إلى مستوى في صلاته حتى يصلح أن يسلم على نفسه؟ إيش وقت صار الإنسان يصل إلى مرتبة أن يقول لما يسلم على نفسه؟ لماذا ملك هذه الشأنية حتى وصل إلى هذه المرتبة بأن يسلم على نفسه؟ هذه وأمثال هذه حرية بما. وإلا الصلاة أنا أخشى أن يكون موردنا النظير ما أكثر الحجيج وما أكثر الضجيج، يكون مجرد ضجيج، مجرد لحلقة لسان. لذا الصلاة التي لا نعيشها بمشاعرنا الحقيقية لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. من المحال أن صلاة لا نشعرها بأحاسيسنا. أريد أقضي صلاتي بشلون ما جاء. أهل المعرفة لما يبدون يصلون لابد يصلون في مكان معين، وتدرون شيء طهروا هذا المكان، يكون عندهم مكان يسموه مسجد الصلاة، مو أي مكان شعب يلا خل أوقف أصلي، أي موضع كان خل أصلي. عند الصلاة مكان مقدس، علماءنا عندهم في بيتهم في صلاة في مكان الصلاة عندهم مكان مخصص، هذا مكان مقدس حريم مقدس. لذا لما يجي عبد يجي لهذا الحريم يقول هذا المكان المقدس هو يخلق له قداسة. أما إحنا لا المكان له قيمة ولا الألفاظ لها قيمة ولا العمل لها قيمة، حينئذ نتوقع أن الصلاة تكون قربانة كل تغيير. أي مقرب إلى الله في صلاة ليس فيها أدنى مشاعر من هذا القبيل؟ يا أخوان لا تفوت نفس الأمور وبعدين يجي يوم الندامة ونعضعض على أيدينا وليش ما استفدنا منه. أكو فرصة واقعا أنا اليوم اليوم به بالخصوص لما قمت واحدة من الأمور التي شكرت الله عز وجل، إلهي الحمد لله وفقتني لأن أعيش في شهر رجب الجديد وأن أنتبع من هذا الشهر. إلهي عرفني قيمة شهر رجب وعرفني أداء هذا الشهر وحقية هذا الشهر، وأشكر الله عز وجل أن أعطاني فرصة جديدة من الحياة حتى أستغفر ربي، فإني قد ارتكبت آثاما وارتكبت موبقات، والآن أكو فرصة لأن أتراجع عن موبقات أن أندم عما صدر عني. نحن مقبلين على أيام ما زال عداد رجب ديده، مرت أيام من رجب وبقي شيء من رجب، لن يكون أنه لسنا مخاطبين أين الرجبيون، لا يكون عندنا شهر رجب كسائر الأشهر، ولا يكون عندنا أفعالنا كسائر أفعال الناس. السعيد من استعد لأن يكون عمله غير عمل سائر الناس. مشاعر العمل أنا في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى ممن يحضره في المحكمة الإلهية المواضع الذي صلى فيها الإنسان، فنهيئ لنفسنا شهود في المحكمة الإلهية، وأن يكونوا ذلك هؤلاء الشهود قادرين على أن يشهدوا لنا بصدق المحال، مو أنه ما عندي مكارس في الصلاة، أصلي أينما كان، أصلي في أي موضع كان، في الضجيج، في الخبصة، في الحوسة، الأطفال يصيحون، التلفزيون معلوب، صوت الكذا معلوب، وأنا مجرد أن أمشي ركعتين أقضيها بساعة قبل حتى أنه كل ساعة يصيحون فرشة السفرة قم تعال تعشى، فرشة السفرة قم تعال تغدى، يلا رد لحظة واحدة أصلي ست دقائق يوم هيكون حالنا هذا. فليكون حالنا حال الاهتمام بالعبادة، فرصة شهر رجب فرصة استعادة العافية، فرصة الانتباه واليقظة. شهر رجب من أهم بركات هذا الشهر العظيم أنه شهر اليقظة، شهر الالتفات، شهر الاستيقاظ، شهر استعادة العمل من جديد ومحاسبة النفس، محاسب أنفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، حاسبوا أنفسكم، فالواحد كل من عندنا ينادي بهذا الخطاب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب. وحدنا الآن يجسد نفسه وهو الآن على أكتاف المؤمنين ليتجهون به إلى مقبرة وادي السلام. هذا خطاب لا يكون خطابا موجه لغيري، أنا أيضا سأكون محمولا كسائر الناس. لا يفوتنا بركة الشهر رجل، لا تفوتنا فضيلة شهر رجب، لا تمر علينا الأعمال مجرد أعمال صورية لا حقيقة لها، فاقدة للروح. ليكون همنا الأول والأخير أن ننشغل في عالم الدنيا وننشغل لملذات الدنيا، وأن يكون حالنا حال الحيوانات والعجماوات أنه مجرد أن نشبع البطون ونشبع الفروج، أن يكون همنا الأول والأخير، حياتنا كلها حياة قائمة على أساس إشباع الغرائز واللذات. شلون أركب سيارة زينة، وشلون أركب أقعد في بيت زين، وشلون أكل أكل زينة، وشلون أنه ألبس ملبس زين، كل اهتمامنا يكون منصب على هذا. شلون علاقاتي الاجتماعية تكون محفوظة، شلون الناس يحترمونني احترامي، ولكن علاقتي مع الله علاقة خليفة. نستجير بالله ممن شخص تكون علاقته مع الله علاقة قريبة، وإن كانت علاقة مع الآخرين علاقة عامة. المهم أن نعمر علاقتنا مع الله، المهم أن يبقى هذا الطريق بيننا وبين الله مفتوح، المهم أن يبقى هذا الطريق بيننا وبين الله طريق طاهر، أنه ندري عندنا طريق. إيش فتت مروح، شايفين بعض المسؤولين يأنس عند طريق يسموه طريق العسكري، يقول لك أنا أقدر أفوت على الطريق العسكري أوصل بسرعة، والناس واقفين منتظرين حتى يدخلون. أنا بالطريق العسكري، إنسان يقدر أن يخلق من نفسه طريق عسكري إلى الله. من نعم الله علينا أنه أعطانا فرصة اللقاء به مباشرة، ما نحتاج إلى وصائل، بس يحتاج إلى يقظة في أن نعمر هذه العلاقة. الجواب الذي ذكره المرحوم الشيخ الخراساني في المقام يقول قياسا مع الفارق العظيم، فكرة تعددية العنوان في باب اجتماع الأمر والنهي يمكن، وإن كنا لا نختار هذا الرأي، لكن يمكن أن يصور. ليش؟ وذلك لوجود عنوانين، واحد وثانيا لإمكان أن يتعلق الأمر بهذين العنوانين اثنين، فيمكن قبول هذه المحاولة. فمحاولة تعددية العنوان ترفع غائلة اجتماع المثلين أو ما بحكم اجتماع المثلين في باب اجتماع الأمر والنهي لتوفر خصوصيات هذا الأمر. أما في مقامنا هناك قضية، لأجل تلك القضية لا يمكن تطبيق فكرة اجتماع تعدد العنوان. نعم، إن في مقامنا وإن كان هناك تعدد في العنوان، عنوان الأول الركوع من حيث المقدمة والركوع من حيث الجزء، هذان عنوانان كما قلت، هذا شرط موفر. وكما أسلم أن الأمر النفسي قابل في أن يلمس عنوان الركوع الجزئي، هذا ما عندي توقف، هذا ما عندي محذور، إنما محذوري أن الأمر الغيري لا يمكن أن يلمس عنوان المقدمية. فلذا ما نحن فيه قياس مع الفارق مع بحث اجتماع الأبلي والنفسي. بس أصل المدعيات خلي تصير واضحة، تعددية عنوان في المقام مفروضة، الأمر النفسي يتوجه إلى الجزئي أيضا أمر مفروض، لكنه لا مجال لأن يكون الأمر الغيري موجه إلى المقدمة، لأنه الأمر الغيري يتوجه إلى واقع المقدمة لا إلى عنوان المقدمة. وقلنا إن المحاولة إنما تصلح فيما كان الأمر قادرا على أن يلمس العنوان، أما فيما لو لم يكن الشيء أو الأمر قادر على أن يلمس العنوان وإنما يلمس المعنون فحسب دون العنوان، حينئذ هذه المحاولة لا تنتج. مقامنا بس يبقى سؤال واحد لا بد من الالتفات إليه بشكل واضح، لماذا الأمر الغيري لا يمكن له أن يلمس العنوان وإنما الأمر الغيري يتحتم عليه أن يلمس المعنون؟ فإذا تحتم عليه أن يلمس المعنون فالعنوان الغيري العنوان المقدمي وجوده كلا وجود، فلا يلزم حينئذ فكرة تعددية العنوان، لأن عنوان المقدمية نحو عنوان وإن أبرز في الوهلة الأولى إلا أنه مغيب بحسب المحاسبة الدقيقة. فعندما يكون مغيب عنوان المقدمية فليس المقام بحسب الدقة من موارد تعدد العنوان، وإنما بحسب الدقة ليس لنا إلا عنوان واحد وليس عندنا في المقام تعدد عنوان. تمام النقطة، هذا سبق كل كلام فضفاض، بعدنا ما واصلين إلى حق المطلب، بس أريد شكلية المطلب تكون بيدكم. إنما نقبل فكرة تعددية العنوان إذا كان الأمر والنهي والتكاليف قادرة في أن تلمس العنوان، أما إذا كان التكليف لا يكون قادرا على أن يلمس العنوان حينئذ لا مجال لفكرة تعددية العنوان. والأمر الغيري هذا المدعى، هذا المهم أن نركز عليه، والأمر الغيري عاجز على أن يلمس عنوان المقدمية، إنما يتحتم على الأمر الغيري أن يلمس معنون المقدمية. السؤال، لماذا الأمر الغيري عاجز على أن يلمس عنوان مقدمية، وما الفارق بين عنوان المقدمية وبين الجزء؟ الأمر النفسي يلمس الجزء، عنوان الجزء في باب اجتماع الأمر والنهي، الأوامر تلمس العناوين، في باب النواهي النواهي تلمس العناوين. أين الخلل في هذه النقطة؟ أين الأزمة في هذه النقطة؟ هذا أرجو إلى غد، بس خلنا أطبق لكم هالمقدار. بقي نقطة جوهرية في البحث، وهو أنه لا بد من بيان فارق رئيسي حتى يصح لنا أن ندعي أن الأمر لا يمكن أن يلمس عنوان المقدمية، إنما الأمر لا بد أن يلمس واقع المقدمية. شنو السر؟
وما هو النكتة المفرقة عن غيره. ثم لا يخفى هذا التحقيق الإثارة الثالثة. يلا سفهم بعدنا شوف ولا لازم أكمل البحث نفهم. ثم لا يخفى أنه ينبغي خروج الأجزاء، يعني المقدمة الداخلية، خروج الأجزاء عن محل النزاع. أنا بدل هالعبارة يكون شذبه أقول أنه ثم أعلم أنه وإن كان عنوان الأجزاء يقال له مقدمية ويصدق عليه اسم المقدمية، لكن ليس كل ما صدق عليه اسم المقدمية شمله الأمر الغير. اسم المقدمية عليه ثابت على الجزء، لكن الأمر الغيري ليس بثابت للجزء. ليش؟ كما صرح به بعض. ليش يا به؟ ليش؟ أن الأجزاء الركوع يقال لها مقدمة لكنها عاجزة على احتضان الأمر الغيري، وذلك لما عرفت من كون الأجزاء بالأسر عين المأمور به ذاتا وخارجا، وإنما كانت المغايرة بينهما، يعني بين الأجزاء والكل، مغايرة اعتبارا، فتكون الأجزاء واجبة بعين وجوب الكل، لكن مع فارق أنه واجب الأجزاء واجبة بوجوب نفسي ضمني، والكل واجب بوجوب نفسي استقلالي، فتكون واجبة بعين وجوبه أي مبعوثا إليها، يعني مبعوثية، ليس الباعثية للجزء نحو باعثية تختلف عن باعثية الكل. المحركية للكل هي بنفسها محركية للأجزاء، لكنه محركية الكل بلا انحلال، ومحركية للأجزاء إن محركية انحلالية، ومبعوثا إليها بنفس الأمر الباعث إليه. فلا تكاد تكون الأجزاء واجبة بعدما وجبت بوجوب النفس ضمني انحلالي، فلا تكاد تكون الأجزاء واجبة بعدما كانت قد وجبت وجوبا نفسيا انحلاليا ضمنيا، لا تكاد واجب وجوب آخر يسمى بالوجوب الغيري. ليش؟ دليل الشيخ نفسه لامتناع اجتماع مثلي. وإن قلت لما لا تتشفع بفكرة تعدد العنوان كما طبقتم فكرة تعددية العنوان في باب اجتماع الأمر والنهي، ولو قيل بكفاية تعدد العنوان وبالتالي جواز اجتماع الأمر والنهي معه لعدم تعددها، ها هنا لعدم، يعني يقول وإن قلنا بهذه الفكرة لكن لا مجال، هاي قلت لعدم تعددها ها هنا. هذا أرجوه إلى غيره. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام.